الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فهذه دورة في شرح نواقض الإسلام عند أهل السنة والجماعة أو الوسطية في نواقض الإسلام. وكما تعلمون أن الله تبارك وتعالى جعل أمتنا أمة وسطة، كما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فهذه الأمة وسط بين الأمم، وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فأهل الأهواء والبدع صاروا تجاه الشريعة والعقيدة إلى فرقتين: فرقة غلت وتجاوزت الحد وتشددت، وفرق تساهلت وفرطت. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط في عقيدتهم بين المبالغة والتشدد وبين الإفراط التفريط والتساهل. ومن هذه المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم مسألة الأسماء، أو ما يسمى بمسألة التكفير. مسألة الأسماء أي من هو المسلم ومن هو الكافر، من هو المؤمن ومن هو المنافق. فهذه مسألة نازع فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. ونواقض الإسلام، النواقض جمع ناقض وهو اسم فاعل من نقض الشيء إذا حله، إذا حل الشيء بعد أن كان مجتمعا إذا حله يسمى نقضه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. نقض اليمين أي حل اليمين. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نقضت يعني حلت، ونقض العهد يعني فسخه. وأما الإسلام فهو الاستسلام، مأخوذ من التسليم والاستسلام. والإسلام بمعناه الشرعي هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام كما عرفه للعلم، أنه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فمعنى أسلم يعني استسلم، استسلم لله تعالى بتوحيده وإخلاص العبادة له دون ما سواه. فمن لم يستسلم لله تعالى، يعني أبى أن يستسلم لله، فهو مستكبر، مستكبر على الله عز وجل. ومن استسلم لله ولغير الله فهذا هو المشرك، لأنه أشرك في خضوعه وعبادته لغير الله. أما من استسلم لله وحده فهو الموحد. والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، بأن يجعل الله تبارك وتعالى معبودا واحدا، لا يعبد مع الله أحدا، لا بشرا ولا ملكا ولا نبيا ولا شجرا ولا حجرا ولا كوكبا ولا غير ذلك. هذا هو دين الله الذي أمر الله تعالى به النبيين وأتباع النبيين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يخلصون له الدين أي لا يعبدون مع الله آلهة أخرى. وهو الدين القيم الذي قال الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم على الدين المستقيم الذي أمر الله تبارك وتعالى به الخلق. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة العظيمة. أما قولنا الانقياد له بالطاعة يعني أنه يجب مع إفراد الله بالتوحيد أن تنقاد له بالطاعة بفعل الأوامر وترك النواهي والزواجر، فهذا من تكميل التوحيد، من تتميم التوحيد. والبراءة من الشرك وأهله، لا يكفي أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، بل لا بد أن تتبرأ من الشرك وأهله وأن تعتقد بطلان الشرك وبطلان ما عليه أهل الشرك، وأن تبغضهم وتبغض أعمالهم الشركية. هذا واجب، البراءة من الشرك أمر واجب، الكفر بما خالف التوحيد واجب، كما قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله تعالى عن نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. البراءة من الشرك وأهله، هذه من لوازم التوحيد، لا يتم التوحيد إلا بذلك كما مر معنا في الآية. وقالوا لهم أيضا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد، لا يمكن أن يجتمع هذا مع هذا، موادة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يعني من حارب الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا هو التوحيد الذي أمر الله تبارك وتعالى به العبيد، أن يعلنوا له التوحيد وأن يتبرؤوا من الشرك وأهله، لأن هذا يناقض الإيمان والتوحيد. الإسلام أيها الإخوة الأفاضل له نواقض كما ذكرنا، فقد يدخل الإنسان في الإسلام لكنه يرتكب أشياء تخرجه من الإسلام، ربما هو يدري بها أو لا يدري، ولذلك يجب عليه أن يتعلم هذه النواقض كما يجب عليه أن يتعلم أركان الإيمان، لأن هذه النواقض تنقض الإسلام من أصله، تهدم البنيان من أساسه والعياذ بالله. وهذا الأمر كان الأنبياء يخافونه على أنفسهم، فكيف بمن هو دونهم؟ هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويقول يا ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، نبي، هو إمام الحنفاء، إمام أهل التوحيد، يدعو ربه قائلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول أهل التفسير إنما قال إبراهيم ذلك لما رأى كثرة المفتونين بالشرك، كثرة عباد الأصنام في الأرض، حتى إنه ربما لم يكن في زمن إبراهيم من هو على الإسلام إلا أفراد. فلما رأى ذلك ورأى الفتنة بالمعبودات الباطلة والأصنام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا فيه أيضا هضم للنفس، أن الإنسان لا يزكي نفسه، بل ينبغي أن يخاف على نفسه وأن يخاف على أهله وولده وأن يخاف على مجتمعه من أن يقعوا في نواقض الإسلام. بعض الناس يقول هل نحن مأمورين بتكفير الناس؟ تحدث عن النواقض والكفريات، لماذا أنتم تريدون أن تحكموا على الناس بالكفر وتكفروا؟ نقول لا، ليس هذا هو الأصل والمطلوب في المسلم أن يكفر الناس، وإنما واجب عليه أن يكفر من كفره الله، واجب عليه أن يكفر من كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا خالف الله تعالى أو خالف رسولا فقد عصى الله ورسوله. إذا كفر الله تعالى شخصا، إذا كفر الله قوما، إذا كفر أصحاب عقيدة، واجب علينا أن نكفرهم. يعني لو سئل المسلم ما تقول في فرعون، يقول ها والله الواجب على الإنسان يحفظ لسانه، هذا ورع بارد كما قيل. وإنما نحن نكفر من كفره الله ومن كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس العصرانيين من غلبت عليهم الثقافات الغربية لا يريد أن يسمع كلمة إيمان وكفر، لا يريد أن يسمع كلمة إسلام ونفاق، بل يريد أن يكون الناس سواء. والله تبارك وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا باب عظيم، يريد أعداء الله عز وجل أن يمحوه وأن يغلقوا بابه، ولا يتكلم الناس في الإيمان والكفر، في الإسلام وما يضاده وما يناقضه. وهذا الموضوع نواقض الإسلام ليس هو أمر جديد أو حديث، بل كل الفقهاء على مر العصور والدهور كتبوا فيه. أين كتبوا بهذا الباب أو في هذا الباب؟ كتبوا فيه في أبواب الحدود الشرعية في باب حد الردة. فحد الردة حد ثابت في الشرع، هذا الحد ثبت بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عند البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا لنصان في وجوب قتل المرتد الذي بدل دينه، ترك الإسلام إلى النصرانية، ترك الإسلام إلى اليهودية، ترك الإسلام إلى اللادينية، الإلحاد والعياذ بالله المادية. فهذا قد بدل دينه واستحق حد الردة. وقد ذكر الفقهاء في هذا الباب، في باب نواقض الإسلام، عشرات الأمور التي تنقض الإسلام، بل بعض الفقهاء أوصلها إلى 400 ناقض. وجمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض في كتاب له سماه نواقض الإسلام. هذه العشرة هي أهمها وأشهرها وأخطرها، يعني هذه العشرة ليست هي كل النواقض، ولكن هي الأهم وهي الأخطر وهي الأشهر عند الناس. نحن في هذه الدورة إن شاء الله تعالى نلقي يعني الضوء على هذه النواقض، عافانا الله وإياكم وإخواننا المسلمين منها، بشيء من الشرح المتوسط بين الطول والاختصار. يقول أهل العلم إن حد الردة داخل في حفظ الضروريات الخمس، حد الردة داخل في حفظ الضروريات الخمس. الضروريات الخمس هي التي جاءت الشرائع جميعا بالمحافظة عليها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. كل الشرائع جاءت بالمحافظة على هذه الضروريات التي لا قوام لحياة الناس دونها، لا يمكن أن يحيا الناس دون هذه الضروريات الخمس. فحد الردة لحماية الدين، لو تركنا للناس الحبل على الغارب أن يقولوا ما يشاءون في الدين وأن يعتقدوا ما يشاءون وأن يفعلوا ما يشاءون فإننا نضيع الدين، فلا يبقى للدين هيبة ولا حرمة ولا لمقدسات الدين، لا يبقى لها حرمة عند الناس. فكان حد الردة رادعا وزاجرا وحماية لدين المسلمين. فهذا الإنسان إذا علم أنه إذا تكلم بكلمة كفرية أن الدين يحاسبه وأن السلطة تحاسبه على هذه الكلمة وعلى هذا القول وعلى هذا الفعل وهذا المقال الذي يكتبه. واليوم صار من السهل جدا أن ينشر الإنسان كل ما يريد، قبل ما يستطيع الإنسان أن ينشر الشيء إلا باللتي واللتية. إذا عندك مقال تريد تنشره تذهب إلى الجريدة، وربما الجريدة تنشر لك وربما لا تنشر، ربما تحتاج إلى معرفة. الإذاعة قبل لا تستطيع أن تصل إلى الإذاعة إلا وين، لكن الآن وسائل التواصل هذه الحديثة، والتي فيما نرى أن شرها أعظم من خيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تويتر صار الناس يتكلمون فيه ما يشاءون، لا يحترمون عالما. تجد بعض الناس في تويتر لا يحترمون عالما ولا يوقرون شيخا ولا يحترمون أميرا ولا ملكا، يتهجمون على هذا وعلى هذا ويشتمون هذا ويقعون في عرض هذا. كل ما يشاءون أن ينشروه كتبوه في وسائل الانترنت والفيسبوك والواتساب وغيرها. تجد اليوم أن بعض الناس يريد أن يقول كل ما يشتهي، لكن إذا علم أنه محاسب على كلماته وعلى أقواله انزجر أهل الشر والفساد، بالإضافة إلى أهل الفسق والفجور. يعني هذه الوسائل أيضا أهل الفسق والفجور صاروا ينشرون بها صورا خبيثة وصورا عارية، لكن إذا علموا أن هناك من يحاسبهم على أقوالهم وأفعالهم وأنه ربما يخرج من الدين بهذه الكلمة التي يقوله، والحمد لله يعني عندنا شيء من المحاسبة في هذا الباب. وأن بعض الناس لما تكلم بكلمات كفرية أحيل إلى القضاء ونال شيئا من جزائه على ما تفوه به من الكلام. الردة والعياذ بالله هي الرجوع، فالمرتد هو الذي يرجع عن دينه إما بقول أو باعتقاد أو بفعل أو بشك. يقول العلماء هذه أصول الردة، أصول الكفر، أصول النواقض، نواقض الإسلام أصولها أربعة: إما اعتقاد وإما قول وإما فعل وإما شك، وسيأتي الكلام عليها. فالردة بالقول كان يتكلم بألفاظ الكفر والشرك، يتكلم بألفاظ الكفر والشرك سواء كان جادا أو هازلا ومازحا كما سيأتي. الله تعالى يقول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، فبين تبارك وتعالى أن الكفر يكون بالكلمة، كما أن الإسلام يدخله الإنسان بالكلمة. الإنسان الكافر إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، وكذلك لو جحد المسلم هذه الكلمة خرج من الإسلام. فالكفر يكون بالكلمة، يكون بالقول. وكما تذكرون قصة المنافقين الذين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنزلت فيهم الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك دعاء غير الله، دعاء غير الله هو قول، عندما يستغيث المسلم بالأموات من الصالحين ويقول يا فلان أغثني يا فلان أغثني، وهو ينادي ميتا من الأموات، أو يا فلان أنقذني ويستنجد بالغائبين، فهذا من الكفر الأكبر. ونحو ذلك من دعاء غير الله سبحانه وتعالى بأنواع من الأدعية. فهذا من التلفظ بالكفر، ولا يعذر فيه الإنسان إلا المكره، إلا المكره فإنه يعذر إذا تكلم بالكفر وأكره عليه فهو معذور، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإنسان قد يقول كلمة الكفر بلسانه وأما قلبه فمطمئن بالإيمان، والقلب لا سلطان للبشر عليه سبحان الله، ولا سلطان لهم على معرفة ما فيه إلا من خلال القول والفعل. أنا لا أعلم ما في قلبك إلا من خلال قولك وفعلك، هو الذي يدل على ما في القلب. ولهذا قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالذي يتلفظ بالكفر مكرها معذور، أما القلب فلا يعذر الإنسان إذا استقر الكفر فيه، إذا استقر الكفر فيه واعتقده فإنه لا يعذر بإكراه ولا غيره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمار وقال له إني أكرهت، قال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد، لا يضرك ذلك إذا أكرهت على قول الكفر. أما الكفر بالاعتقاد فهو أن يعتقد الإنسان بقلبه ما هو كفر، كأن يعتقد صفة لله تعالى هي نقص، أن يعتقد مثلا بقلبه أن الله يظلم والعياذ بالله، فهذه صفة نقص يتعالى الله سبحانه وتعالى عنه. أو يعتقد أن الصلاة ليست واجبة، هذا يقول أهل الإسلام قول العلماء هذا يكفر حتى ولو صلى، إذا اعتقد في قلبه أن الصلاة ليست واجبة فهذا لا ينفعه ولو صلى. أو يعتقد أن الخمر حلال مثلا فهذا يكفر حتى ولو لم يشربها، لأنه اعتقد حل ما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينفع الإنسان أن يتكلم بالشهادتين وهو غير مقر بهما في قلبه، لا ينفعه، كما هو الحال في المنافقين. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون، لا ينفعهم النطق بالإسلام وبالشهادتين وهم يعتقدون خلاف ما يقولون. فهذا دليل على أن الإنسان يمكن أن يكفر بالاعتقاد القلب ولا ينفعه اللسان، لا ينفعه اللسان إذا عبر بخلاف ما يستقر في قلبه، كما قال اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة يتسترون بها، أيمانهم يعني يحلفون، يحلف الواحد منهم أنه مؤمن وأنه مصدق وهو كاذب. وقال الله تعالى عنهم في سورة الفتح يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالإنسان إذا اعتقد بقلبه الكفر كفر ولو لم يقل أو يعمل، والعياذ بالله. ولا ينفعه الكلام الطيب إذا كان قلبه يكذب بذلك أو يستقر فيه خلاف ذلك. أما الكفر بالفعل فهو بالأعمال الكفرية، الأعمال الكفرية كالسجود للأصنام مثلا، كإهانة المصحف مثلا، كالذبح لغير الله، كان يذبح لغير الله أو يتعبد عبادة من العبادات كالركوع والسجود لغير الله، هذه أفعال، الركوع والسجود والذبح كلها أفعال عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. وهذا الإنسان إذا أتى بفعل ناقض أو بفعل يعتبر من أفعال الردة لا تنفعه بعد ذلك صلاة ولا صيام ولا صدقة. أما الكفر بالشك فالشك الفرق بينه وبين الاعتقاد أن الاعتقاد خلاص استقر في القلب، أما الشك فهو تردد، أن يكون الإنسان مترددا شاكا، هل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أو غير صحيح، والعياذ بالله، هذا شك بسبب شبهة يتعرض لها المسلم ربما يقع في قلبه الشك. فهذا الشك لا تنفعه الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة إذا شك هل هناك بعث بعد الموت أو ليس هناك بعث بعد الموت، هو شك، فهذا الشك من نواقض الإسلام. فعندنا إذن أصول النواقض أربعة، نواقض الإسلام أصولها ترجع إلى أربعة، إما الاعتقاد وإما القول وإما الفعل وإما الشك. فهذه أصول الردة، أصول الردة قول الكفر أو فعله بغير إكراه، الشك في الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتقاد الكفر والشرك. وهذه الأمور في الحقيقة يا إخوة ينبغي أن تذكر عند الناس وعند المسلمين، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت دعاة الإلحاد والأفعال والأقوال الداعية إلى الإلحاد والمادية والعيش بعيدا عن شريعة رب العالمين. الناس أو المسلمون في هذه النواقض ثلاثة أقسام، طرفان ووسط كما ذكرنا. الطرف الأول الذين يغالون في التكفير والحكم على الناس بالكفر ويكفرون المسلمين من غير روية ولا تأني ومن غير فقه ولا علم، وهذا مبدأه كان في عهد الصحابة من الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه فكفروا المسلمين وكفروا عليا وهو إمام المسلمين وخرجوا عليه وقاتلوا، تهموه بالكفر مع أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وختنه يعني زوج ابنته ورابع الخلفاء الراشدين، إلا أنهم كانوا يكفرون. يصرخ الرجل منهم يقول لعلي لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يخاطب علي رضي الله عنه بذلك. فرد عليه علي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ويصرخ عليه واحد ويقول إن الحكم إلا لله، يقول لي علي صبر عليهم كثيرا علي رضي الله عنه. والصحابة قالوا له يعني إلى متى تصبر عليهم؟ قال أنا أصبر عليهم حتى استحلوا الدم الحرام. وقبل ذلك علي رضي الله عنه أمر ابن عباس أن يناقشهم ترجمان القرآن، ذهب ابن عباس إليهم وكانوا قرابة 8,000 وفي بعض الروايات 12,000، فلما دخل عليهم أول ما رأوا قالوا ما شاء الله ما هذه الحلة التي تلبسها؟ قال ما تعجبون مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن الحلل. ورأى منهم عبادة وتهجد وطاعة إلى حد أن يتقرح جبين أحدهم من السجود وركبة أحدهم من السجود. فناظرهم في المناظرة المشهورة وهي مروية في مسند الإمام أحمد وغيره رواية صحيحة، فرجع منهم 6,000 وبقي منهم 4,000 قاتلوا عليا وقتلهم علي ولم ينجوا منهم إلا القليل. فالخوارج غلوا في هذه النواقض فكفروا المسلمين بالذنوب والكبائر التي هي دون الكفر والشرك، واستلزم ذلك الخطوة الثانية وهي الخروج على ولاة أمور المسلمين وشق عصا الجماعة، واستحلوا الدماء ولم يستطيعوا أن يميزوا بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ولم يستطيعوا أن يميزوا بين الكبائر والشرك والكفر. كما هو معلوم أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأصغر هو الرياء وما شابهه كالحلف بغير الله، وهذا لا يخرج الإنسان من الملة، والله تعالى قد سمى بعض الذنوب كفرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وليس المقصود أنه إذا قاتل المسلم يخرج من الإسلام، يرتد يعني عن دينه، لكن هذا ليس من أعمال المسلمين، إنما هو من أعمال الكافرين. وقال عليه الصلاة والسلام من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، كفر النعمة. والمرأة قالت أنكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير، تكثرن اللعنة وتكفرن. قالت أنكفر بالله؟ قال لا، ولكن تكفرن العشير، يعني تكفرن نعمة الزوج. فإذا الكفر كفران والشرك شركان، لكن هؤلاء الخوارج بقلة علمهم وفقههم إلى يومنا هذا لا يفرقون بين الذنوب الكبائر وبين ما يخرج الإنسان من ملة المسلمين، حتى إنهم حكموا على دول الإسلام بأنها دول كافرة مرتدة، وكل من يعمل في سلك الحكومات فهو كافر مرتد. لماذا؟ لأن هذه الحكومة كافرة مرتدة، وكل من يعمل في سلكها من الموظفين والشرطة والجيش، وكما تذكرون كتابات تكفيريين في مصر، جماعة التكفير والهجرة، كفروا الوزراء وكفروا أفراد الجيش والشرطة، وانتهى أمرهم بقتل وزير الأوقاف الشيخ محمد الذهبي رحمه الله، كان على خلق واستقامة وخير كثير، قتلوا استباحوا دمه لأنه حاربهم، لأنه كافحهم وكافح أفكارهم، فاستحلوا دمه وقتلوا. وهذا يتكرر يعني في كل زمان ومكان، الغلو وعدم الفهم والاستعجال وعدم الرجوع إلى العلماء الربانيين وأخذ بعض النصوص بظواهرها، يوقع الإنسان في الغلو في نواقض الإسلام. الطرف الثاني الذين قابلوا الخوارج هم المرجئة، الذين قالوا إن الإيمان هو في القلب، الإيمان بالقلب، ولم يدخلوا العمل في الإيمان. قالوا الإيمان واحد وأصله في القلب، والقول والفعل لا يدخلان في مسمى الإيمان، فلو عمل ما عمل فإنه لا يكفر ولا ينقص إيمانه أيضا. يعني عندهم أن السكير إيمانه كإيمان المسلم المصلي الذي يصلي الفجر في جماعة ويصلي الصلوات في جماعة، إيمان هذا مثل إيمان السكير العربيد، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأخذوا بالنصوص التي فيها الوعد بالرحمة وبالمغفرة وبالصفح والعفو عن العصاة، ولم يجمعوا بينها وبين نصوص الوعيد الواردة في المسألة أو في القرآن، مع أن الله سبحانه وتعالى ينبه العباد، نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم. طيب كمل يا أخي الآية، وأن عذابي هو العذاب الأليم، أليس هذا من التنبيه أنك لا تأخذ جانبا وتترك الجانب الآخر؟ وهذا الأمر يا إخوة للأسف موجود اليوم، يعني كما أن عقيدة الخوارج موجودة، عقيدة الإرجاء موجودة أيضا. بعض الناس يقول يا أخي لماذا لا تصلي؟ قال يا أخي الله غفور رحيم، ها؟ صح ولا لا؟ يا أخي لماذا تأكل الربا؟ لماذا تفعل كذا؟ لماذا؟ يقول الله غفور رحيم. الركون إلى آيات الوعد. ولهذا لما تقول لأحدهم يا أخي لماذا لا تطلق لحيتك؟ لماذا زوجتك متبرجة، قال الإيمان في القلب، لأنه يعتقد أن العمل ليس من الإيمان، هذا الاعتقاد فاسد، لأن المسلم مؤمن بقوله وعمله واعتقاده، لا ينفك أحدهما عن الآخر. هذا مذهب السنة والجماعة. الإيمان يقوم على ثلاثة أركان: تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. فلا يصح طال ولا إهمال ركن من أركان الإيمان الثلاثة. فهؤلاء أخذوا بطرف، كما أن الخوارج أخذوا بطرف. الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد والتخويف والتكفير والتشديد، وغفلوا عن نصوص الوعد وأهملوها، بل إنهم ربما كرهوا من يتكلم في هذه النصوص، لأن طبعهم الغلظة والشدة والعنف، استعمال العنف مع المسلمين. وأما المرجية فإنهم على العكس، أخذوا بنصوص الرفق واللين والرحمة والمغفرة والصفح، ونسوا عقوبات الله وعذابه للعصاة. الطرف الثالث هم أهل السنة.
المرجئة واحد ولا في أقسام
المرجئة؟ لا، المرجئة أيضا فرق. المرجئة فرق، وهناك مرجئة الفقهاء الذين كانوا يقولون أن العمل من لوازم الإيمان. يعني المرجئة قالوا إن العمل ليس من الإيمان، لكن مرجئة الفقهاء قالوا إن العمل الصالح يدل على الإيمان وهو من لوازم الإيمان. وحتى لا ينفع مع الكفر طاعة، ليس على إطلاقه. فكم من كافر بفعل الطاعات اهتدى، كانت سببا في رحمته، ليس على كل حال يعني، لكن هو بالمعنى أنه لو مات على الكفر لا تنفعه الطاعة. الطرف الثالث هم أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين المذهبين، بين مذهب الخوارج ومذهب المرجئة. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص وقالوا إن الكفر في القرآن ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر والكفر الأكبر يخرجان من الملة، والشرك الأصغر والكفر الأصغر لا يخرجان من الملة، خلافا للخوارج. لكن الشرك الأصغر والكفر الأصغر ينقصان الإيمان، لا ينقضان، وإنما ينقصان، سبب في نقص الإيمان. وهذا من الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، بين نصوص الخوف والرجاء. فلم يأخذوا بنصوص الخوف كالخوارج، ولم يأخذوا بنصوص الرجاء وحدها كالمرجئة. لهذا قال السلف: من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري. الحرورية هم الخوارج الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه، نزلوا بمكان من الكوفة يقال له حرورة، فعرفوا بالحرورية. وفيهم يعني الرجال والنساء والأطفال، يعني اعتزلوا الناس، جلسوا في مكان على حدة. تذكرون المرأة اللي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت لها، هي عمرة بنت عبد الرحمن، قالت لها: يا أم المؤمنين، لما تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة في الحيض؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ لأنه ورد عنهم أنهم كانوا يلزمون المرأة بقضاء ما فاتها في الحيض، هذا ما فاتها في أثناء الحيض من الصلاة، وهذا من جهلهم ومن تشددهم، لأنهم فارقوا مجتمع العلم. الصحابة رضي الله عنهم هم أصحاب العلم، هم الذين نقلوا للأمة القرآن والسنة، فطعنوا في أشرف خلق الله، واتهموهم على دينهم، وأبغضوهم وفارقوهم، وسكنوا في حروراء، فكثر فيهم الجهل. فمن جهلهم أنهم كانوا يأمرون المرأة بقضاء الصلاة التي فاتتها زمن الحيض. ومن جهلهم أيضا الذي نقل عنهم, يعني نقل عنهم مضحكات, من جهلهم أيضا أنهم كانوا يقطعون يد السارق من الكتف أو من المرفق وليس من الكوع. فنقل أهل العلم عنهم أمور من الجهل مضحكة. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي, ومن عبد الله وحده ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة, هذا هو التوحيد. معرفة هذه النواقض في الحقيقة بضوابطها له أهمية كبرى, لا سيما للدعاة, للذين يوجهون الناس كأمثالكم من الأئمة والخطباء وما شابه ذلك, لأنهم يوجهون الناس إلى الوسطية في هذه النصوص فيحذرون من الغلو والمبالغة كما يحذرون من التساهل والتفريط, بل يكون مع أهل السنة والجماعة الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في قوله في هذه الآية التي هي مثال لما شابهها من مسائل الاعتقاد, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, وما يعلم تأويله إلا الله, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويصح الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالذين في قلوبهم زيغ منهم الخوارج والمرجئة, لأنهم أخذوا بالمتشابه من كتاب الله تبارك وتعالى, لم يردوا القرآن بعضه إلى بعض, لم يردوا المتشابه إلى المحكم. والمتشابه كما قال أهل العلم هو الآيات المحتملات التي تحتمل أكثر من وجه في التفسير, أما الآيات المحكمات فهن الآيات القاطعات التي لا تحتمل إلا وجها واحدا. فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. أما أهل السنة وعلماء أهل السنة الراسخون في العلم فإنهم ردوا المتشابه إلى المحكم وفسروا المتشابه بالمحكم, فاهتدوا إلى الحق, وكلام الله تعالى لا يتناقض, وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. فالمتشابه من آيات الوعيد أخذ به الخوارج, والمتشابه من آيات الوعد أخذ به المرجئة. فهؤلاء ضلوا وزاغوا وهؤلاء ضلوا وزاغوا. فالخوف في الحقيقة على المسلمين من ناحيتين, الناحية الأولى الجهل بهذه المسائل وعدم العلم, فيؤتى كثير من المسلمين من جهة الجهل أنهم يجهلون نصوص الوعد والوعيد الخوف والرجاء, عندهم جهل عظيم بها. الوجه الآخر أنهم يقعون في اتباع المتشابه وترك المحكم, فيقولون على الله بغير علم ويغيرون حكم الله من حيث لا يشعرون. فلا شك أن كلام الله تعالى يكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا, فهم ربما تجروا على مسائل كبار في العقيدة وفي الشريعة بجهلهم وعدم تمييزهم. فالواجب على المسلم أن يسلك سبيل المتعلمين المتفقهين. نحن نوجه الناس ونقول إذا أردت أن تعرف الحكم الشرعي إما أن تعرفه بنفسك وتسلك سبيل المتعلمين, وهذا يحتاج إلى وقت لا سيما في المسائل الكبار, وإما أن تسأل الراسخين في العلم من دارت على كلامهم الفتيا, من اتخذهم الناس أئمة, من فضلهم الله عز وجل وجعل لهم لسان صدق في الأمة, هؤلاء يرجع إليهم. ولكن أعداء الله عز وجل من الخوارج ومن غيرهم يريدون أن يجعلوا بين العلماء وبين الناس فجوات ويعزلونهم، ولذلك يوجهون لهم التهم الكبار، يتهمونهم بالخيانة، يتهمونهم بالعمالة، يتهمونهم بالجهل، يتهمونهم بأنهم ساكتون على الحق. وخذ على هذا ما تشاء، في كل عصر يتهم علماء السنة بذلك لأجل أن يعجلوهم عن قيادة الناس وعن بيان الحق للناس. فالواجب على المسلم الحذر من هذه الطوائف الضالة التي لا تزال تكفر وتكفر حتى تكفر بعض أفرادها وتنقسم على نفسها وتكون الجماعة الواحدة عشرات الجماعات، وهذا مشاهد ومحسوس، حتى يمكن لا يبقى إلا واحدا بنفسه. فهذا الغلو والعياذ بالله مصيره أسود، ولا يرفع الله تعالى لأصحابه رأسا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهناك يا إخوة من المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى الفهم والخبرة ما لا يستطيع طالب العلم البسيط أو طالب العلم المبتدئ أن يتكلم فيها، فالواجب عليه الحذر. وما هذه المسائل المعضلة إلا بمنزلة الأمراض المعضلة التي تحتاج إلى الطبيب الخبير. هناك طبيب ممكن يعالج الصداع، ممكن يعالج مغص البطن، لكن هناك بعض الأمراض يا إخوة مستعصية، يقول لك تحتاج إلى إيش؟ إلى استشاري، تحتاج إلى خبير. فعندنا اليوم بعض الشباب والله يتكلم في مسائل لو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر، وهو يتكلم في تويتر، يدخل على العلماء ويستخف بهم ويستخف بأقوالهم ويستخف بفتواهم، وأنتم منكم سمعتم وشاهدتم الشيء الكثير من هذا. أما أول النواقض التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه بعد أن قال إن النواقض عشرة، يعني أعظمها وأهمها كما قلنا، قال الأول الشرك في عبادة الله تعالى. أعظم النواقض وأول النواقض للإسلام الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر وما شابه ذلك. إذن الناقض الأول الذي يجب أن يخافه المسلم على نفسه وعلى أهله وعلى ولده وعلى مجتمعه، الناقض الأول والأخطر هو الشرك بالله تبارك وتعالى على اختلاف أنواعه وصوره. لماذا كان هذا الناقض من أخطر النواقض؟ لأنه من أشهرها. اليوم العالم يعني بين إشراك وبين كفر، وأقل الخلق هم المسلمون، المسلمون ككل هم أقل العالم، كم السدس أو الخمس، يعني أربعة أخماس العالم إما على إشراك وإما على كفران سبحان الله. وأما المسلمون فإنهم لا يشكلون من هذا العالم إلا السدس أو الخمس. ولهذا كما قلنا قال إبراهيم لما رأى كثرة الشرك قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا هو الواقع، أن الشركيات والكفريات وقع فيها أكثر الناس. وكلما كمل الإنسان في إيمانه وفي توحيده كلما خاف على نفسه من القوادح والنواقص والنواقض لهذا التوحيد وهذا الإيمان. حتى إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه فيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول هذا للصحابة. قال نعم، الصحابة قالوا تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمسلم الذي حاله أدنى وأدنى وأدنى من حال النبي وحال الأنبياء والصحابة عليه أن يخاف على دينه وعلى نفسه، ولا سيما في زمن كثر فيه الدعاة إلى الشر وإلى السوء، وأن يأخذ بأسباب السلامة ويسأل الله سبحانه وتعالى ثبات القلب. الخطوة الثانية أن يتعلم أسباب الهلاك وأسباب الشر، وما هو الشرك وما هو التوحيد. حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا لابد من تعلم هذا. وهذا فيه رد يا إخوة على بعض الناس الذين يقولون: لماذا أنتم تعلمون الناس التوحيد؟ لماذا تعلمون الناس أركان الإيمان؟ هل هم كفار؟ لماذا تحذرون الناس من الشرك؟ هل نحن في مجتمع شركي؟ هذا من الجهل، لا يقول هذه المقالة إلا جاهل. من علم هذه النصوص الواردة عن الأنبياء وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علم أن المسلم بحاجة إلى هذا الموضوع. ولأننا أيضا من جهة هذا الموضوع الذي نحن بصدده، أننا لا نكفر إلا من استحق التكفير. يعني إذا نحن لم نعلم ما هي النواقض للإيمان ونواقض الإسلام، فإننا لا يمكن أن نحكم على الإنسان. فنحن نتعلم هذه الأمور من أجل أن نبين للناس أمرها، ونكون من الدعاة إلى الله تعالى على بصيرة، ويسلم الله تعالى بنا من شاء من خلقه من الشر والضلالة. ونواقض الإسلام كما ذكرنا هي مفسداته ومبطلاته. فالناقض الأول هو أخطر النواقض، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك في عبادة الله، العبادة مأخوذة من التعبد، والتعبد هو التذلل، وليست العبادة مجرد تذلل لله تبارك وتعالى. ولهذا قال من قال من أهل العلم: إن العبادة غاية التذلل مع غاية المحبة. يعني ليس مجرد أنك تتذلل لله دون أن يكون قلبك مقبلا على الله بالحب والرغبة والشوق. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة بمعناها الشامل أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهي تذلل وحب. ولا بد أن تنتبه أن التذلل الذي يريده الله عز وجل هو التذلل الاختياري وليس الإجباري، وإلا فالخلق كلهم عبيد، ولا لا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن هذه العبودية لا تكون محبوبة لله إلا إذا فعلها الإنسان اختيارا. حتى الكافر عبد لله عز وجل، بدليل أنه إذا شاء الله أن يمرضه أمرضه، إذا شاء أن يميته أماته، إذا شاء أن يبتليه ابتلاه، ما يجد فكاك، فهو عبد لله عز وجل. لكن العبودية التي يريدها الله عز وجل هي عبودية الاختيار، أن يتعبد لله تبارك وتعالى باختياره. صحيح، كله باختياره صحيح، لكن أردت التنبيه إلى أن التعبد أو العبودية المرادة من قولنا تعريف العبادة أن يكون الإنسان مختارا لهذه العبودية متطلبا لها. هذا التعبد يا إخوة، كما أننا قلنا أن الإنسان يجب أن يكون فيه مختارا، كذلك يجب أن يكون فيه متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فليس لك أن تتعبد لله عز وجل بما تشاء، وإنما تعبد الله عز وجل على طريقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فتختار العبودية لله وهذا هو الإخلاص. إذا اخترت العبودية أن تكون كلها لله هذا هو الإخلاص. الشرط الثاني أن تتعبد فيها لله تبارك وتعالى كعبادة النبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما الشرك فهو صرف شيء من هذه العبادة التي ذكرنا معناها، صرف شيء من هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. والعبادات كما قلنا كثيرة جدا، ولذلك قال شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة بين الناس والباطنة في القلب وبينك وبين النفس. فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة، كمن ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو دعا غير الله دعاء العبادة أو ذبح أو نذر لغير الله عز وجل، فإن هذه العبادات يجب أن تصرف للخالق القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وانتبه: إلا ليعبدون، يعني إلا ليعبدوني وحدي، ولا خلقهم لعبادته وعبادة غيره؟ لا. ولهذا قال أهل العلم: إلا ليعبدون، يعني إلا ليفردون بالعبادة، ليوحدون بالعبادة. وبهذا نعلم يا إخوة الخطأ الشائع عند بعض الناس أن الشرك لا يكون إلا بعبادة الأصنام، صح ولا لا؟ في بعض المسلمين يعتقد أن الشرك لا يكون إلا بعبادة الأصنام، إلا بالرجوع إلى عبادة الأصنام، وهذا جهل عظيم بالشرك وصوره وأنواعه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء كان الناس يشركون بالله بعبادة غيره بصور كثيرة، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب، ومنهم من يعبد النار، وهكذا. ليس الشرك محصورا بعبادة الأصنام، ومنهم من كان يعبد الأصنام التي هي صور للصالحين. اللات، يعني قبل العرب قوم نوح اتخذوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء كما قال ابن عباس أسماء رجال صالحين. لما ماتوا جاء الشيطان وأمرهم أن ينصبوا لها تماثيل وصور ليتذكروا بها عبادتهم وتنشطهم على العبادة والطاعة. هكذا اللات، يقول أهل العلم أنه رجل كان يلت السويق للحاج، يعني رجل متصدق كان يأتي بالسويق الذي هو دقيق القمح، كان يأتي به ويجهزه ويطعم به الحجاج، فمن كثرة حب العرب له جعلوا له هذا النصب، ومع مرور الأيام عبدوه من دون الله عز وجل. فإذا عبادة الأصنام أصلها تعلق بالصالحين ودعائهم من دون الله عز وجل، فوقع الشرك في الأرض. بعض الناس يعتقد أن الشرك هو أن تعتقد أن مع الله خالقا، أن تعتقد أن مع الله من خلق السماء، أن مع الله من خلق الأرض، أن مع الله من خلق الإنسان. وهذا الأمر لم يوجد حتى في عصر الجاهلية الأولى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن الشرك الواقع في بني آدم أكثره ليس في الربوبية وإنما في الإلهية، وليس في الربوبية كما قلنا. فالشرك في الألوهية هو صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الذي حذر الله تعالى منه البشر وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب، وإلا ما كان المشركون يعتقدون أن أصنامهم خلقت شيئا من هذا الوجود. من الناس من يفسر الشرك والكفر فقط بالحكم بغير ما أنزل الله، وهذا خطأ، فليس الشرك محصورا في هذا وليس الكفر محصورا في هذا، بل الشرك عام، يكون في الدعاء، يكون في الصلاة، يكون في الركوع، يكون في السجود، يكون في تعظيم غير الله، يكون في الاستغاثة بغير الله عز وجل. فليس الشرك محصورا في طاعة غير الله وتحكيم غير كلام الله تبارك وتعالى. فهذه أهواء وجهالات حصلت في الأمة، ينبغي الإنسان أن يعرف أنواعها وأشكالها، وأن يكون ذو نظرة عامة محيطة بنصوص القرآن والسنة، تأخذ بجميع هذه النصوص ولا تهمل منها شيئا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ومن كان له مداخلة أو سؤال فليتفضل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.